الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ان ندخل في الدرس الجديد، بقي عندنا جمله اخيره في الدرس الماضي في حديث ابي هياج الاسدي الذي رواه مسلم بصحيحه، قال لي علي رضي الله عنه وارضاه: الا ابعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع صوره الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سويته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. القبر المشرف هو القبر المرتفع، القبر المرتفع. وبعض اهل العلم يقول سواء كان هذا الارتفاع والاشراف بوصف ام بحس حقيقه، يعني كيف يكون القبر مشرفا؟ الارتفاع الحسي ان انت ترفع القبر بالطوب او الاجرف او الجرف، تشيده وتبني عليه، كما هو موجود الآن في قبورنا، قبور بلادنا، وأعظم منه ما يوجد في ما يعرف القبور الأولياء، أضرحة الأولياء، حيث أن الإشراف فيها إشراف مركب زيادة في البناء وفي التعظيم وفي الشكل وفي المنظر وفي الدهان وفي الستائر وفي غير ذلك. هذا ارتفاع حسي واشراف حسي، وقد يكون الاشراف بارتفاعات كثيرة، يرفع طبقين او ثلاثة او اربعة عن مستوى الارض. السنة الا يزيد ارتفاع التراب على الميز عن كأنه سنان من سنان البعير، يعني شبه ليميز أن هذا قبر، ليميز عن الأرض. واحد ماشي يعرف أن هذا في قبر. وفي بعض البلدان، وهذا موجود في المدينة وفي مكة وفي غيرهما، يضعون عليه أنصاب، يعني أنصاب يعني إيه؟ يعني طوبة عند رجله، عند رجليه، وأخرى عند رأسه، ليعرف أن هذا مكان الرأس وهذا مكان الرجلين. إذن هذا الارتفاع بمقدار سنام البعير، وقد يوضع عليه الأنصاب هذه لمعرفة أوله من آخره. بعض الناس قد يزيد في هذا الزيادة، يكتب اسم الميت على هذه الأنصاب، هذا نوع من الإشراف، يكتب اسم الميت على هذه الأنصاب، يعني على الطوب هذا أو البلاط مثلا أو غير ذلك. بعضهم يميز بألوان، يرش ألوان تميز هذا القبر عن غيره. كانت تكون القبور كلها مثلا بلون واحد، لون الرمال مثلا، فيضع أتي البخاخ ويضع مثلا أحمر أو أصفر أو أخضر على لون، على عفوا على قبر هذا الميت ليميزه عن غيره. لماذا؟ هو لا يحتاج كل هذا، إذا أراد أن يدعو له يدعو له في أي مكان، يدعو له في أي مكان، إنه بعد فترة من الزمن سيبلى هذا اللسان، فلا فائدة من تعليم ووضع علامات على هذا القبر مثله مثل غيره. لكن هكذا يفعل الناس، وهذا كما قلت بهذه الطريقة موجود في غير بلادنا، أما هذه البلاد وقد يكون في بلاد أخرى، وكما ترون يبنون الغرف على قبور الموتى، يبنون الغرف على قبور الموتى. ورأينا في بلادنا من يضع في جدران هذه الغرف الحجر الجرانيتي وغير ذلك، تصبح جدرانها أفخم من جدران البيوت، فضلا عن الذهاب بها إلى ارتفاعات كبيرة لمصلحة هذا، لمصلحة من كل هذا؟ هل هي لمصلحة الميت؟ فالجواب لا، للمباهاة والتفاخر والتعالي على الأقران، وقد ينسحب عليهم شيء من معنى قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، التفاخر بأن هذه قبور الآباء والأجداد على كثرتها، كثرة الأحياء، كثرة الأموات ونحو ذلك. هذا نوع من الإشراف الحسي أو الإشراف الوصفي، وهو مخالفة ظاهرة منتشرة في طول البلاد وعرضها، وأنا لا أدري وضع القبور في بعض الدول الأخرى العربية، إنما رأيت بعض الدول الخليجية فقط وهنا في مصر، ولا أدري وضع القبور في بلاد العالم كذلك، لكن لا يخفى أن القبور بهذه الطريقة، ارتفاع القبور بهذه الطريقة هي مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع في الإثم، وهي ذريعة إلى الشرك، لذلك المؤلف أتى بهذا الحديث ليقرئ بين هذين الأمرين، ألا تدع الصورة إلا تنصها، لأن هذا فيه ذريعة إلى الشرك كما قلنا لكم في الدروس الماضية، أول شرك حصل في الأرض لقوم نوح بسبب الصور والتصاوير، يتبعه هذا ولا قبرا مشركا إلا سويته، لأنه حصل الافتتان بأصحاب القبور، حصل الافتتان بأصحاب القبور كما أيضا حصل في قصة قوم نوح لما بنوا لهم التماثيل في أماكنهم أو مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها. فجمع المؤلف رحمه الله تعالى وأتى بهذا الحديث الذي يجمع بين هذين الأمرين اللذين فيهما سد ذرائع الشرك، طمس الصور وسد لذريعة الافتتان بالصور. بعض الناس قد يقول هل أحد في هذا العصر الآن يفتن بالصور أو بالصور والتماثيل؟ نقول نعم، دول كاملة كالهند واليابان تقوم عقيدتها على تقديس الصور وتقديس التماثيل، ولعلكم رأيتم أنه في الهند يضعون صور لمن يعظمونهم ويضعون عليها الشريط الأسود، وإذا دخل البيت ينحني لها كهيئة الراكع ويتمتم بما يقول سواء من الدعوات أو غير ذلك، وهذا شيء معروف عند هؤلاء. أما الافتتان بالتماثيل فهذا شيء واقع في كثير من أقطار الأرض، وهي عقيدة لبلدان كاملة كاليابان، كاليابان والصين أكبر الدول الصناعية في العالم أو من أكبر الدول الصناعية في العالم، ومع ذلك يقدسون تماثيل يصنعونها بأيديهم كتمثال بوذا الكاتب، ويصنعونه من ذهب. وقد ذكرنا لكم أن بعض الزملاء ذهب إلى هناك إلى اليابان في بعثة يعني تبع العمل، وجدهم يذهبون للمعابد التي يضعون فيها هذه التماثيل من ذهب، فسألهم يعني أنتم الآن دولة اليابان دولة كبرى تصنع للناس أحدث الأجهزة التي لم يحلموا بها، كيف تقدسون تمثالا نائما في بترينة من ذهب ويحتضن في صدره تمثالا صغيرا وأنتم صنعتم الكبير والصغير ووضعتموه في هذه البترينة أو في هذا الزجاج؟ أين عقولكم يا من صنعتم هذه الإلكترونيات والسيارات والجوالات وغير ذلك؟ أين عقولكم؟ فقالوا الكلمة التي ذكرها لنا ربنا جل وعلا في كتابه: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. قالوا: نحن وجدنا آباءنا على هذا فنحن نصنع مثل ما صنعونا. وألغوا عقولهم كلية. أما الصين فالأمر فيها كبير جدا، يجمعون بين المتناقضات، بين المتناقضات، عقيدة الشيوعية في جنب وعقيدة عبادة الأصنام في جنب آخر. ومما يعني قرأناه قديما أنهم صنعوا تمثالا كبيرا جدا على الجبال المحيطة بالصين أو جسور الصين، يعني طوله أمتار، طول رقبته عدة أمتار في الهواء وكذلك جسده، وقالوا ليحمي بكين من العواصف والزلازل وغير ذلك. شيء عجيب الإنسان إذا لعله إذا قرأه عن الماضين يتعجب من جهل هؤلاء، فما بالك بعصر التقنيات والمدنية، التقدم الحضاري إلى آخر ما يزعمونه. أما إذا دخلت كنائس النصارى فتجد فيها تقديس الصور والصلاة لهذه الصور، يزعمون صورة لمريم وعيسى عليهما السلام ويقدسون هذه الصور ويتوجهون بالصلوات لهما، وقد صنعوا هذه الصور بأنفسهم ولونوها على ما اخترعته عقولهم، وإلا فليس عندهم عثارة العلم في صورة عيسى أو صورة مريم وغير ذلك، وقف غير ذلك على ما ذكرنا: تقديس الصور، تقديس التماثيل، عبادة الصور، عبادة التماثيل، عبادة القبور وأصحاب القبور والأولياء الذين شيدوا على قبورهم الأبنية المحاطة بالسطور، وقد يكون فيها شيء من الصور. كل هذا نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه تعد من آياته ومن معجزاته. فهذان الأمران من ذرائع الشرك، من ذرائع الشرك ومما يتوصل به الشرك الأكبر، وبلادنا قد ابتليت بقدر كبير من هذا. ويصنع عند قبر البدوي وقبر الحسين وقبر ما يعرف به السيدة زينب وقبر الدسوقي وغير ذلك من القبور الكبيرة المشهورة، يذهب إليها لبعضها مئات الألوف ولبعضها ما يتعدى المليون أو المليونين، وهو كبيرهم البدوي قد يصل الذاهبون إليه إلى مليونين. فانظروا إلى أي مدى بلغت الفتنة بهؤلاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وجد الناس يذهبون إلى الشجرة التي كانت تحت البيعة أمر بقطعها وإخفاء مكانها حتى لا يعتاد الناس، ف تقديس هذه الشجرة أو تقديس هذا المكان لحصول هذا الحدث تحتها. والشجرة لا تعقد ولا تعي شيئا عما حصل تحتها أو يحصل، لكن هكذا كان حال السلف لسد ذرائع الفتن والشرك. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا نقل الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كلاما طويلا لابن القيم في إغاثة اللهفان في مخاطر هذه الفتنة، كلام طويل جدا لابن القيم من إغاثة اللهفان نقله في مفاسد البناء على القبور وما حصل للأمة من الفتن والشرك والمفاسد والأضرار بسبب تشييد الأبنية والأضرحة والمغالاة في تشييدها وتقديس أصحابها وشهدائها. كلام طويل من الممكن أن تراجعه في غاسك اللهفان فنقدرون نذكره، لكن على كل حال لخصنا لك بعض النقاط التي قد نذكرها من باب أن هذه المسألة قد تكلمنا عليها طويلا في أبواب في أول كتاب بالتفصيل، تكلمنا عليه بالتفصيل فتنة القبور والافتتان بأصحابها ببين يسمونهم بالأولياء وما حصل على الأمة من دخول الشرك الأكبر من ذلك سواء بدعائها أو الذبح لها أو النذر لها أو طلب الشفاعة منها أو طلب الوساطة بها وذلك شيء لا يكاد يخفى على إنسان عاقل. والأسف الشديد تجد من يحذر من هذه الفتنة قليل، ومن يحذر من هذه الفتنة يقولون عنه وهابي. إذا سمعوا واحدا يتكلم في هذا سواء في فضائية من الفضائيات أو على منبر أو في إذاعة أو نحو ذلك يقول هذا وهابي، هؤلاء أصحاب المذهب الخامس الوهابية لينفروا الناس. أصحاب أهل الباطل دائما يختارون الألفاظ التي لا يعقلها الناس، وإلا النسبة إلى الوهاب مسح وليس قدحا كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الوهاب اسم أسماء الله جل وعلا، فإذا قلت الوهابي كما تقول رباني، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين منسوب إلى الرب. فهذا في مدح، لكن الناس ما يفهمون الفرق بين الألفاظ، يظنون أن كلمة وهابي هذه إنسان خارج وإنسان ضال، وهي منسوبة إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي نشر التوحيد وجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر، وكتب الكتابات في هذا، والحمد لله جل وعلا نفع الله بدعوته ولم يبق الآن في الجزيرة، وإن شئنا حددنا قلنا في المملكة وفي بعض البلدان المحيطة بها قبر مشيد يرفع ويعبد دون الله إلى هذه اللحظة التي نحن فيها، إلا إذا كان هناك في خفاء في مناطق نائية أو نحو ذلك. فبارك الله جل وعلا في دعوة ذاك الإمام وأعلاها ونصرها، وظل الناس ينعمون في ظلال هذه الدعوة المباركة بنشر الأمن والأمان والتوحيد حتى هذه اللحظة التي نحن فيها. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، جزاؤهم ماذا؟ ثوابهم لهم الأمن، الأمن الدنيوي والأمن الأخروي، وهم مهتدون هداية الدنيا وهداية الآخرة إلى الصراط. فالأسف الشديد أن يمكن هذا قليل بل هم أقل من القليل. وإذا أنكرت ذلك فإن لهم شبهة ثابتة على مدار السنين يقولون أنت تكره الأولياء وأنت تبغض الأولياء وأنت تعيب الأولياء. قل لهم لا، نحن لا نبغض الأولياء، بالعكس محبة الأولياء دين وإيمان، لكن نحن نكره وننكر ما أنكره الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعث عليا وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه بهذا الأمر، بعثه بهذا الأمر وخص عليا. هذا يدل على عظم هذا الأمر الذي سيذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، خصه بهذا وبعثه بهذا الأمر الخطير الكبير. وإلا لو كان الأمر هينا ما خصه ببعث وما بعثه خصيصا لهذا، لو كان هذا الأمر هينا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فعل كما فعل معه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اختار واحدا من أصحابه وأمره وكلفه بما كلفه به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول لأبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حصين: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا أمر ليس بالسهل، ليس بالسهل كما يزعم هؤلاء. والذي ينظر في العواقب الآن ويرى انتشار الشركيات عند هذه الأضرحة يرى عظم هذه الفائدة وحكمة الشريعة في منع التشييد والبناء على القبور ولعن من فعل ذلك، وأن هذا تشبه باليهود والنصارى، لعن من فعل ذلك. وقد حصل وقع ما حضر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وافتتن كثير من العامة بهذا الشرك. كما قلت لكم في قبر البدوي تحج إليه أكثر من مليون شخص، وذكرت لكم مرة أنني كنت في يعني سفر إلى كفر الشيخ، فرأيت أريد أركب المنصورة إلى مكان قريب، يعني أركب إلى السوق ثم من السوق إلى مكان آخر، فحاولت أبحث عن مواصلات فلم أجد. فقالوا كل حاولت ابحث عن مواصلات الى خفر الشيخ، فقالوا كل المواصلات الان متجهه الى دسوق، ليس لك حيله الا ان تركب الى دسوق. ان كنت اريد اركب من منصوره الى خفر الشيخ، قال ليس لك حيله الا ان تذهب الى دسوق. فجئت. لماذا؟ قالوا ان الان الناس تستعد للمولد، الاحتفال بمولد الدسوقي. وفعلا اضطررت ان اركب الاتوبيس وركب الناس معي، واجد من ياخذ معه البط والوز والفراخ لكي يذبحها هناك في الاحتفال الكبير لابراهيم الدسوقي. دخلنا السوق، السكك كلها مغلقه الا سكك معينه فتحوها لينزل منها ركحا سبب الاحتفال بمولد هذا على كلام الامام الكبير العارف بالله. محافظه كامله تغير خطها ومسارها، واداره كامله المواصلات تغير خطها ومسارها للمولد. كم من مئات الالوف او اكثر يبيتون ليال في هذا المكان في ذاك المكان، من أجل ماذا؟ من أجل رميم، من أجل حطام، من أجل عظام. هذه فتنة عظيمة جدا، والذي ينكرها قليل، والذي يتكلم فيها أقل من القليل. لأن هناك سيف اسمه الحجر الفكري والإرهاب الفكري. إذا تكلمت في هذه الأمور وحذرت من الشرك يقولون عنك أنت وهابي، أنت خامسي، مذهب خارجي إلى غير ذلك. حتى تسكت وتكمم الأفواه، تكمم الأفواه وتسكت عن هذا الشرك الصريح. لكن على كل حال ويأبى الله إلا يتم نوره، والحق منصور ممتحن، الحق منصور لكنه منصور بعد المحنة. فلا يضطر الإنسان بكثرة الهالكين وقلة السالكين، لا يضطر الإنسان ولا يخاف ولا يحزن من كثرة الهالكين وقلة السالكين في ضرب التوحيد والسنة. مهما كثروا فإنهم كما قال ابن القيم كذباب أتخاف من ذباني، كما تمشي في مكان ويأتيك 100,000 ذبابة حولك، هذا الذباب لا يصنع شيئا من الحقيقة. لكن الله جل وعلا قضى أن يمتحن حزبه من حربه، فهذه سنة الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا الأمر كما ترون خطير جدا، والكلام فيه يعني لا يكاد ينتهي بخطورته وأهميته، والذي لا يصدق يذهب بنفسه، يذهب بنفسه. رأينا أناس يأتون من القاهرة، أظن الطريقة البرهانية أو نحو ذلك، إلى هنا إلى مسجد الشربجي هو مذكور، الذي فيه قبر منبوذ لا يكاد يوجد فيه أحد فيما نعلم. وكنا ونحن صغار نلعب في هذا المكان، رأيناهم بأم عيوننا يدخلون إلى الغرفة، قبل أن يدخل الغرفة ينزلون يقبلون البلاط الأعتاب الموجودة أمام هذا القبر، يقبلون البلاط. فقلنا لهم يا جماعة هذا البلاط أتي به من هذا المصنع الذي أمام المسجد، هناك مصنع البلاط معروف، تقبلون البلاط والأعتاب من أجل ماذا؟ ومن المضحك أنهم إذا احتاجوا في رمضان أو في بعض الأوقات هذه الغرفة يصلي فيها النساء أخذوا الصندوق الكبير الموجود على هذا القبر من الزعمون ووضعوه بالجانب وأدخلوا النساء يصلون في هذه الغرفة. فهم في قرارة أنفسهم لا يعترفون أن هناك أحد، يقبلون الأعتاب ويدخلون في الستائر يبكون بدموع لا يخرجونها عند بيت الله الحرام إذا وقفوا أمام البيت العتيق وصلوا لله جل وعلا. هذا شيء يسير رأيناه هنا، فما بالك بما يحصل عند البدوي؟ ولم نرى شيئا من ذلك ولا عند الحسين، فالأمر أعظم وأعظم ولا نكيس إلا القليل إلا من رحم الله. ويأتي ونسمع من يأتي من الأبواق التي تريد أن تسعى للسلطة وتقول هذا كلام فارغ وكلام كان قديما عاف عليه الزمن، إنما الآن علينا أن نهتم بشرك القصور. أما هذا الشرك شرك القبور فهذا شيء كان قديما وصرحوا به في مجلاتهم، وصرح به قادتهم، قالوا نحن الآن مشغولون بشرك القصور منابذة الحكام على الكراسي، وظلوا في هذا التيه سنين عددا سنين طويلة ولم يصلوا إلى شيء، ولم يصلوا إلى شيء حتى هذه اللحظة. ولما دخلوا بزعمهم المجالس الانتخابية والبرلمانات لم يصنعوا شيئا، بل هم جلوس والمخالفة بالشرع القائمة أمام أعينهم، لا يستطيعون حراكة، لأن الذي يجلس في ذاك الكرسي تغدق عليه الأموال بالملايين وتغدق عليه الأراضي والأرضيات، فيخرف لسانه، لسانه بعد أن كان في الانتخابات يتكلم الكلام الطويل العريض، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا كنت تجلس في مكان وترفع فيه الأصابع في حكم أحكام الله أو ما يعادل ذلك الحكم، موافق ولا غير موافق، 10 موافقون و100 غير موافقين، هذا استهزاء بأحكام الله وأنت جالس. ولم نسمعهم فعلوا شيئا ولا غيروا شيئا مما فيه إشكال كبير في تنحية الشريعة عن الحكم، لم يصنعوا شيئا، إنما هي جعجعة فارغة. ويريثهم سكتوا، وإنما من أنكر عليهم ذلك يقولون لهم أنتم عملاء، أنتم عملاء السلطة، أنتم عندكم خط الخط الأخضر، ما زال عندكم هذا الأخضر، وأنتم ماذا صنعتم، ماذا غيرتم هذه السنين الطوال أكثر من 60 سنة، أبواب مفتوحة ليل ونهار، صنع هنا وهنا، لا شيء، والشرك هنا وهناك يزداد، وكل يوم نسمع فيه. وقرأت لكم في درس من الدروس المولد الجديد الذي اخترعه طريقة العزمية لعلي رضي الله عنه وأرضاه، واسمه مولد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه في مصر. ومعروف في التاريخ أن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يدخل مصر لا حيا ولا ميتا، فهؤلاء يكذبون على أنفسهم ويشهد عليهم التاريخ أنهم كذبا. تصنعون قبرا لعلي رضي الله عنه وأرضاه في مصر ومولنا كل عام، وهم كذبا يعرفون ذلك أنفسهم. ولكن المشكل في هذا أنه ستأتي القرون القادمة وتقول هناك قبر لعلي في مصر ومولد، معنى أنه مدفون هنا، أنه موجود، ويحصل نفس الإشكال الذي حصل الآن في قبر الحسين وما يعرف بسيدة زينب ونحو ذلك. والناس لا تدري الحق من الباطل. نحن الآن لأننا عرفنا هذا الكلام ونشر، عرفنا أن هذا الأكذب الكذب والكذب المحال، لأننا رأينا هذا. لكن من سيكون بعدنا سيشكل عليهم هذا، سيسألون أنفسهم هل علي رضي الله عنه أرضى دخل مصر وما في مصر؟ من الناس من يقول نعم، أما ترى قبره أمامك مشيدا وكبيرا وزخرفا وعليه أسفاء، هل هذا القبر سيقام على فراغ؟ والآخر يقول الله أعلم، ربما ما يستبعد، ويحصل إشكال وتظل هذه العقيدة سائدة. ولا ممكن، ولم نسمع أحد ممكن ذلك، والله أعلم. فالشارح رحمه الله تعالى ذكر في الفتح كلاما طويلا لابن القيم، من الممكن أن تراجعه في غث اللسان صفحة 195، ذكر كثيرا من المفاسد للتشهيد على القبور، نذكر منها البعض اليسير. أول فتنة الافتتان بها وبأصحابها، ثانيا اتخاذها عيدا أو أعيادا، وهذا موجود الآن كثير جدا، لا أدري هل نستطيع أن نصيها أم لا. ثالثا فتنة السفر إليها، فتنة السفر إليها، وهذه فتنة أخرى، فتنة السفر إلى هذه القبور إلى هذه الأماكن التي عندهم مقدسة وإلى هذه الأضرحة. رابعا مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العقوف عليها والمجاورة عندها، يمكث هؤلاء ليلتين أو 3 ليال ونحو غير ذلك، أسبوعا يختلط الرجال بالنساء وتأتي وتحصل المنكرات هناك ويظهر الفسوق بما يتجاوزون عنه، يقولون هؤلاء إخوة في مكان عبادة، وكل ما يحصل في هذا المكان فهناك تجاوز عنه، والشيخ سيتدخل، الشيخ اللي هو الميت يتدخل لينفو عنه أثر الدم إذا حصل دم. العقوف عندها والمجاورة عندها، يقول وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، عباد هذه الأماكن يرجحون المجاورة عندها عند البدوي على المجاورة عند المسجد الحرام، يقول هذه أعظم وأجر أعظم، ويرون سدانتها يعني خدمة هذه القبور أفضل من خدمة المساجد، أفضل من خدمة المساجد. بعد ذلك النذر لها، هذا نوع آخر من أنواع الفتان، النذر لها، وهذا شرك أكبر، النذر لها ولسدنتها لقدامها. الثالث اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء، لا عاوز ولد يروح لقبر البدوي يمسح به امرأة، لا عاوز ينجح يذهب إلى هناك، ناس أحيانا تأتي بتراب من هناك أو صخرة أو حجر تعطيها للمريض ليستشفي بها ونحو ذلك، وهذه اعتقادات المشركين. قد بعث النبي الأمين عليه السلام بضد ذلك، بضد ذلك واستحلال دماء من فعل ذلك وأموال من فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السابع الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها، باتخاذ المساجد عليها في أحاديث متنوعة متعددة ذكرناها في أبواب سابقة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحديث السنن بلعن المتخذين عليها المساجد والسرج. ثامنا منها من هذه المفاسد الشرك الأكبر الذي يفعل عندها كما ذكرنا قبل بالذبح لها أو بدعائها ونحو ذلك. تاسعا إيذاء أصحابها، هذه يعني نقطة جميلة، إيذاء أصحابها لما يفعله المشركون عندها، إذا كان المقبور من الصالحين فلا شك أنه لم يأمر بذلك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إيذاء أصحابها لما يفعله المشركون عندها. عاشرا إمادة السنن وإحياء البدع، إمادة السنن وإحياء البدع. الحادي عشر تفضيلها على خير البقاع، تفضيلها على المساجد، خير البقاع في الأرض المساجد، تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله. الثاني عشر أن هذا يتضمن عمارة المساجد، المشاهد، مشاهد الأولياء، وخراب المساجد. إذا كان قبر البدوي يأتي مليونان فكم يأتي إلى المساجد؟ هل عمرك شفت في مسجد مليونين أو مائة ألف أو مائتي ألف أو نصف مليون؟ هذا يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد. ودين الله جاء بضد ذلك، دين الله جل وعلا جاء بالأمر بعمارة المساجد وتقويض هذه المباني الأضرحة وهذه المشاهد، عكس ما يفعله رافضة في هذا العصر، قاتلهم الله أن يقتلوا. نعم.
الله
رحمه الله تعالى ختم هذا الكلام الطويل بأسطر يسيرة يقول فيها هذا، ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال ما يفعل عند هذه القبور عند هذه الأضرحة، فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وصدق رحمه الله تعالى، لو جلتنا أن نذكر المفاسد لطلبنا المقاومة. يقول وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه. لله الحكمة البالغة، ألا يعلم من خلق ولطيف خبير، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من إراحة الله. تبقى نقطة أخيرة، أن هدم هذه الأبنية لا يكون لكل أحد، هدم هذه الأبنية لا يصلح أن يقوم به كل أحد، ولكن هدم هذه الأبنية لمن له سلطة للتغيير باليد. إذا كنت في مكان عندك قدرة ولك سلطة للتغيير باليد فهذه لك، لكن لا يصلح أن يأتي واحد منا ويأخذ الفأس ويذهب يكسر هذه الأضرحة هنا وهناك، لأنه سيحصل بذلك مفسدة كبيرة. أولا سيعاد بناؤها أحسن مما كان، كما حصل في جامع الحديدي، تولت هيئة الآثار إعادة بنائه وأنفقوا عليه عدة ملايين، ومن حضر في هدم ذاك المكان لم يرى تحت القبة شيخا ولا عظم واحدة ولا سنة. والمهندسون الذين حضروا الهدم والبناء قالوا هذا، قالوا ما رأينا إلا مجاري ومياه متسخة تجري في ذاك المكان، وليس هناك شيخ ولا غير شيخ، ومع ذلك أنفقوا عليه عدة ملايين. فلا يعني تغيير هذا المنكر ليس لكل أحد، لأن كما قلت إذا غيره وبدون أن يكون له سلطة أو إذن سيعاد بناؤه بأحسن مما كان، وقد يحصل الضرر عليه وعلى غيره، ولم تحصل الفائدة المرجوة، ولم تحصل الفائدة المرجوة. أقول هذا الكلام لأن مرة أحد في بعض السنوات سمعنا ولم أكن موجودا أن بعض الأخوة ذهب وأشعل النار في قبر ما يعرف به الحسيني الشيخ عبد الله، ومرت الأيام وشيد تشييدا أعظم مما كان، ووضعت عليه المغاليق والمفاتيح وأغلق إغلاق المحكمة. فالقصد من هذا الكلام أننا إذا ذكرنا بأن هذا الأمر تشييد على القبور محرم، وأن تغيير هذا الأمر من الواجبات والتكاليف منوطة بالقدرة، القاعدة الشرعية المعروفة عند أهل العلم أن التكاليف منوطة بالقدرة، إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي هو جالس، ليس عنده استطاعة يصلي هو جالس يصلي هو مضطجع، وقف على ذلك. إذا ممكن الإنسان كان يكون محافظا مثلا على البلدة أو حاكم المدينة أو نحو ذلك وعنده قدرة فله أن يقع ذلك، أما الشخص العادي فليس له أن يقع ذلك، لكن يمكن ما استطاع باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. المسائل التي في الباب واضحة، يعني علقنا عليها بأثناء شرح الباب، نأخذ باب جديد نقرأ باب جديد، باب ما جاء في كثرة الحالي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر، وشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني وبسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
فيهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. ما جاء في كثرة الحلف. الحلف هو القسم أو اليمين. القسم أو اليمين. وسمي يمينا لأنه أصله، قالوا أصله أن الحالف إذا عقد على الشيء فإنه يأخذ بيد صاحبه ويضع يمينه في يمينه، فسمي يمينا من أجل ذلك، فسمي يمينا من أجل ذلك. أو هو مأخوذ من اليمنى، أخذ من اليمن وهو البركة، لأن البركة تكون في توكيد الشيء باسم الله جل وعلا. لكن هل كثرة الحلف مذموم أم محمود؟ على قولين أهل العلم. من أهل العلم من يقول بأن كثرة الحلف مذموم، لأن الله جل وعلا في محكم كتابه قال: ولا تطع كل حلاف مهين. مهين حلاف يعني كثير الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين. وأن كثرة الحلف من صفات المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة يستترون من الناس بالأيمان وكثرة الأيمان. والقول الثاني أن كثرة الحلف لا بأس به إذا لم يكن هذا الحلف حلف على الكذب أو الزور. واستدلوا على ذلك بالنصوص التي حلف فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيها: والذي نفسي بيده كذا، لا ومقلب القلوب، بعزتك أو عزتك ونحو ذلك. ومن قال بالمنع يقول بأن كثرة الحلف فيه استخفاف باسم الله سبحانه وتعالى، استخفاف باسم الله سبحانه وتعالى، وعدم احترام وعدم تعظيم لله جل وعلا. كذلك الكثير الحلف يعرض نفسه لسوء الظن، الكثير الحلف يعرض نفسه لسوء الظن به، وفي الغالب يؤدي هذا إلى الكذب، يؤدي هذا إلى الكذب، أو قد يؤدي هذا إلى الحنث، قد يحنث ولا يكفر. فمن تمام التوحيد تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم أسمائه وصفاته. وكثرة الحلف ينافي كمال التوحيد الواجب. الإنسان يحلف في كل مهبة ودب، في الصغير والكبير، في كل شيء، أما يبيع حاجة ويشتري حاجة عشان نص جنيه، عشان ربع جنيه، من أجل نصف درهم ونصف دينار ونحو ذلك، يحلف مائة يمين، يحلف مائة يمين أنه أخذها بكذا وأنه لا يكسب فيها إلا كذا. فهذا فيه استخفاف بالأيمان واستخفاف بأسماء الله جل وعلا. فكثرة الحلف ينافي كمال التوحيد الواجب. المؤلف يقول: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني ما جاء في كثرة الحلف من النهي عنه والوعيد لمن فعله. والوعيد لمن فعله على ما سنعرف. ما هو تعريف الحلف في الاصطلاح؟ هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، والله بالله تالله، الواو والباء والتاء صيغة القسم. ومعروف لديكم جميعا ومر بنا كثيرا انه لا يجوز الحلف الا بالله جل وعلا او بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز الحلف بالمخلوق ولا بالطلاق ولا بالعتاق وغير ذلك، وان الحلف بغير الله شرك اصغر اذا كان مجرد لفظ جرى على لسانه ولم يقصد التعظيم، فاذا قصد التعظيم دخل بشرك اكبر. من حلف بغير الله فقد اشرك. وجاء في الاحاديث ومر بنا تخريجها ان كفاره من حلف بغير الله ان يقول لا اله الا الله. استدل المؤلف على ما اراد بايه وعده احاديث، الايه من سوره المائده، اخذ يعني مقطع من هذه الايه ويقوله تعالى واحفظوا ايمانكم، وهي من ايه قبلها ايه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا، لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. ذكر عدد من المفسرين وذكر الواحد في أسباب النزول وابن أبي حاتم كثيرا أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا تعلق بما سبق، وأنها في أناس حرموا على أنفسهم اللحم والزواج وغير ذلك، وطبعا هذا فيه رغبة عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية بيانا للخروج من القسم أو الحلف الذي صدر منهم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان ثلاثة أنواع: يمين لغو ويمين معقودة ويمين غموض. الأيمان ثلاثة أنواع: يمين لغو لم ينعقد عليها القلب ولم يتعمدها القلب، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين صديقة بن صديق فسرت ذلك في غير ما بغير ما اسناد عده اسانيد عند ابن حاتم وغيره انها في قول الرجل بلى والله لا والله، واحد يقول له تفضل اشرب شاي، مش يقول له والله لن تدخل، والله اذا ما دخلتش ازعل، والله اذا ما دخلتش منعت بخله كبيره، هذه كلها من ايمان اللغو لانه لم يتعمدها بقلبه. هذا تفسير أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والإمام مالك له في الموطأ يقول أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، يعني أنت تقول والله فلان جاء من السفر وأنا متأكد أنه جاء من السفر، ثم تسأل تكتشف أنه تأخرت الطائرة فلم يأتي فلم يأتي، وقد أقسمت بالله بعدة أيمانات أنه جاء من السفر. فالإمام مالك يرى أن هذا من لغو اليمين، أن هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة لأنه لا يصدق عليه الحلف، يقول الإمام مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه، فلا كفارة فيه. إذن القول الأول الذي سمعناه تفسير أمنا عائشة رضي الله عنها بقول الرجل: لا والله بلا والله. الإمام الشافعي ارتضى هذا ويقول فيه: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة. واحد مخاصم أو غضبان أو متعجل فيخرج منه هذا القسم وهذا اليمين بدون تعمد، هذا النوع الأول هو لغو اليمين ليس فيه كفارة. قول الرجل: والله لا تيجي، والله لا تاكل، والله لا تدخل، والله اذا ما دخلتش من ادخل لك بيت، من جايلك، من كذا، هذا من لغو اليمين. وينبغي الانسان ان هو يعني ينزه لسانه عن ذلك بقدر الامكان ويمنع نفسه عن ذلك بقدر الامكان. اليمين الثانيه اليمين المنعقده المعقوده التي ينعقد عليها القلب يؤكدها بقلبه ويؤكدها المؤكدة، وهي محل الكلام في هذه الآية. اليمين الثالثة اليمين الغموس، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهو الشخص الذي يحلف على يمين صبر يقتطع بها امرئ المسلم، يقتطع بها حق امرئ المسلم ويظل على هذا ويلزم نفسه بهذه اليمين. اسأله القاضي: انت متأكد؟ نعم. شفت فلان اخذ من فلان هذه قطعة من الارض او هذه الامطار من الارض؟ نعم. يحلف؟ يحلف. فمن فعل هذا فقد اتى بكبيرة من الكبائر وهو متوعد بالنار. ولو كان قضيبا من أراد، يعني لو أخذ من واحد وحلف على يمين وإن كان قضيب من أراد وهو شجر السواك فإنه يطوقه في النار من النار والعياذ بالله تعالى، وهو من أكبر الكبائر. اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وسميت يمين صبر لأن صاحبها يصبر عليها ويلازمها ولا ينفك عنها. فيحضر الإنسان من هذا. والآن هذه موجودة بكثرة، واحد بيشتري الآن اليمين بعشرين جنيه وثلاثين جنيه وخمسين جنيه، عاوز يمين في المحكمة يروح يجيبه اثنين من أي مكان، من المحطة ولا أي مكان، يدفعه اثنين جنيه ولا حاجة، يحلف له أي شيء يريده. هذه منتشرة والعياذ بالله. يجب الإنسان أن يحتاط لنفسه ويعلم أن هذه اليموز اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. محل البحث في اليمين الثانية اليمين المعقدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في المائدة في سورة البقرة: بما كسبت قلوبكم، وهنا: بما عقدتم الأيمان. هذه اليمين المعقدة إذا أراد أن يخرج منها يخرج منها لأنه حلف على شيء، حلف ألا يأتي شيئا مندوبا أو مشروعا، أو حلف أن يفعل شيئا مكروها، أو حلف أن يفعل شيئا وغيره أحسن منه وأولى منه، كان يحلف الإنسان ألا يزور أقرباءه، ألا يزور أقرباءه، أو يحلف ألا يزور والديه، أو يحلف ألا يأتي المسجد الفلاني، فهذا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويحلف بهذه اليمين، لقول الرسول الكريم عليه السلام: لا أحلف على يمين أو ما حلفت على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والحديث ورد في الصحيحين بألفاظ متنوعة. إذن من حلف على شيء من الخير ألا يفعله فإنه يحنث في يمينه ويكفر عن هذا اليمين ويأتي الخير الذي حلف ألا فعله. فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط الطعام الراجح أنه هو الطعام الوسط، ليس العالي ولا الداني، إن بعض العلم يقول وسط الوسط العالي. فيطعم الإنسان مما يطعم من أوسط ما يطعم به أهل بيته 10 مساكين. بعض العلماء قال خبز وزيت بناء على ما كان في القرن الأول أو العصور الأولى. الآن طبعا ما أحد يأكل خبز وزيت، لكن تقول خبز وإدامي. الإدامي هو الغموس، يعني رز وغموس، خبز وغموس، على حسب ما يتيسر الإنسان وما يطعم منه، أوسط ما يطعم منه أهل بيته. وأعلى ذلك قالوا الخبز واللحم. طبعا اللحم الآن غالي، وإطعام 10 يكون فيه مشقة كبيرة، لكن على كل حال كما قلت الغني، وكما قال أهل العلم، الغني يطعم على قدره والفقير يطعم على قدره. إطعام 10 مساكين من أوسط أوراقهم أو كسوتهم، كسوة هؤلاء. وقالوا كسوة هؤلاء بما يحفظ العورة وتصح به الصلاة، تصح به الصلاة، يعطي شيء من اللباس يستر عورته به وتصح معه الصلاة. أو تحرير رقبة، طبعا الآن يعني لا يكاد يوجد تحرير رقاب، لكن كما قلت لكم من قبل هناك بعض البلدان فيها رقاب، موريتانيا الشنقيط وبعض بلدان إفريقيا، لكن هذا الآن طبعا أسعار غالية جدا. فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. كثير من الناس إذا حلف على يمينه يقول لك يا عم الشيخ أنا عملت كذا كذا أصوم 3 أيام مباشرة. لا لا ينتقل للصيام حتى يعجز عن هذه 3. يأتي الأولى أو الثاني، هو مخير في 3 الأول، هو مخير في الإطعام أو الكسوة أو العتق، يفعل أي واحد، لأنه قد يأتي زمان من الأزمنة العبيد أكثر من الطعام والشراب أو أكثر من الكسوة، وقد يأتي زمان اللباس فيه والكسوة أكثر من الطعام وأكثر من العبيد، وقد يأتي زمان الطعام فيه أسهل من الكسوة والعبيد، أظن مثل الآن. فلا ينتقل للصيام حتى يعجز عن هذه 3، يأتي واحد منها. إذن كثير من العوام يخطئ في هذا، يقول أصوم 3 أيام. لا، تقول له عليك أن تطعم أولا أو تكسو أو طبعا فيش عيب الآن، فإن عجزت عن ذلك تلجأ للصيام. يعني الأيام سواء يصومها متتابعة أم غير متتابعة لا مانع من ذلك، لأنه ليس هناك دليل يوجب التتابع. والرقبة الراجح أنها رقبة مؤمنة، لأن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل الخطأ. ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط الدار، إلى أن قال واحفظوا أيمانكم. ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ واحفظوا أيمانكم، أهل العلم لهم فيها 4 أقوال. القول الأول احفظوا أيمانكم من كثرة الحلف، لا يكون الحلف على طول في لسانك، والله بالله تالله على كل شيء صغير وكبير، مشكلة مع زوجتك، مشكلة مع الأولاد، في البيع، في البيع، في الشراء، كل حاجة حلف حلف حلف. لا، احفظ يمينك عن كثرة الحلف، هذا القول الأول. القول الثاني لا تتركوها بغير تكفير، هذا قول إمام ابن جرير، قول ابن جرير الطبري احفظوا أيمانكم لا تتركوها بغير تكفير، يعني إذا حنست في اليمين فكفر عن يمينك. من بعض الناس الإخوة يحنف ويحنف ولا يكفر، يكون عليه عدة أيمانات ولا يكفر، وهذا من التهاون في حقوق الله جل وعلا، التهاون في حقوق الله سبحانه وتعالى وعدم تعظيمها. أنت حلفت وأكدت هذا الحلف والقسم بالأيمان تريد أن تحنث فيه، حلفت على شيء ألا تفعله ثم فعلته، يجب عليك أن تكفر عن هذه اليمين ولا تتركها بدون تكفير. القول الثالث وهو اختيار اللغوي، احفظوها عن الحنث وألا تفعل ما حلفت عليه. طبعا قلنا إذا كان هذا في شيء ليس غيره أولى منه. سعيد بن جبير قول الرابع له تفسير آخر، يقول لا تتعمدوا الأيمان الكاذبة، لا تتعمدوا الأيمان الكاذبة، يعني الإنسان لا يعود نفسه أنه يحلف الأيمان الكاذبة حتى ولو لم تكن من اليمين الغموض، لأن إذا الإنسان تعود يحلف حتى على يمين كاذب بينه وبين واحد على ربع جنيه ولا جنيه ونص جنيه ولا مية ولا ألف، بعد ذلك يوقعه فما هو أعظم من ذلك. واحفظوا أيمانكم، إذا احفظ يمينك بأن لا تكثر من الحلف. وكان هذا اختيار المؤلف، كان هذا اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، هذا القول الأول، احفظ يمينك من أن تتركها بدون كفارة إذا حنثت، احفظ يمينك إذا حنثت فيها احفظ يمينك أن لا تحنث فيها. القول الرابع احفظ يمينك عن أن تكون من الأيمان الكاذبة. بعض الناس أختم بهذا، يعني يأتي لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يستدل بهذا على هذه المسألة، وهذا الاستدلال لا يصح. يقول لك أنت بتحلف كثير، ربنا يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا، هذه الآية معناها يختلف تماما عما تكلمنا عليه في قوله واحفظوا أيمانكم. إذا شفت واحد وآيت واحد يكثر من الحلف وأنت تريد تقول له وتستدل له على منع ذلك، تقول له قال تعالى واحفظوا أيمانكم، يا أخي احفظ يمينك واحفظوا أيمانكم. أما ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم هذا موضوع آخر، يعني لا تجعل الحلف بالله واليمين مانعا لك عن فعل الخير. تقول له والله إذا أنا حلفت، والله حلفت ما أدخل بيت فلان ماليش رايح، لا، نقول له ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا يمنعك هذا اليمين من أن تذهب إلى فلان وتكفر عن يمينه، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذن كثير من الناس يفهم هذه الآية على غير معناها الصحيح، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الحلف بالله واليمين الذي حلفته مانعا لك من أن تفعل الخير إذا حلفت ألا تفعله، بل افعل الخير وكفر عن يمينك. للحديث ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذه مسألة مهمة جدا، إذا حلفت أنت شيء من الخير لا تفعله أو شيء من المكروه أن تفعله، فعليك أن تحنث في يمينك وتكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين أو بكسوتهم أو بتحرير رقبة كما قلنا، فإن عجزت عن ذلك فإنك تصوم 3 أيام. نكتفي بهذا القدر في الترجمة، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.